أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الحقائق الثابتة في عملية الاستنباط، أي الاستنباط الفقهي، هو أن هناك مجموعة من المطلقات والتي لها مقيدات. وأنا أتصور لو أخذنا هذا العنصر من عملية الاستنباط لعله لا يوجد لنا فقه بهذه الصيغة، وإنما يكون الفقه بصيغة أخرى. ولذا صرح جملة من الأعلام بأنه من ضروريات عملية الاستنباط صدور مطلقات من الشارع، وهذه المطلقات لها مقيدات. طبعا هذا بحث إذا وفقنا إن شاء الله تعالى أن نكون في خدمة الإخوة ينظر أو ننظر إلى هذا البحث من زوايا أخرى غير الزاوية التي ينظر إليها الأعلام، لأن الأعلام عندما جاءوا إلى بحث المطلق والمقيد بحثوه من هذه الزاوية فقط، وهي هذه الزاوية هي أنه إذا كان هناك مطلق وورد عليه مقيد فنحمل المطلق على المقيد. بعد لم ينظروا إلى أنه المطلق واحد والمقيدات 100، أو أن المطلقات 100 والمقيد ماذا؟ واحد، يعني من حيث الكم لا يؤثر عندهم المقام على الإطلاق، ولم يعقدوا له بحثا أصلا. لو فرضنا أنه كل الأبحاث فيها مطلقات، عشرات مئات المطلقات عندنا، لكن فد رواية بتعبيرنا نص نص مولانا فيها ظاهرة ماذا؟ التقييد، يحملون كل هذه الظهورات القوية المتواترة ببركة ماذا؟ هذا صحيح أو لا؟ هذا بحث في محله، هذا بحث اللي يستحق أن نقف عنده ولم يعنون في كلمات علمائنا الأصوليين. البحث الآخر في المطلق والمقيد الذي عرضوا له أيضا، أو أنه لم يعرضوا له، هو أنهم لا ينظرون أن المطلق متقدم والمقيد متأخر. لو أن المقيد متقدم والمطلق ماذا؟ متأخر، يعني أغفلوا البعد الزماني، مو الزمان بحسب الاصطلاح اللي عندنا يعني الظروف، لا لا، مرادنا التقدم والتأخر، مع أن هذه قضية جديرة بالبحث، أنه واقعا إذا تقدم المطلق بطبيعة الحال وجاء مقيد بعد ذلك نقيد المطلق بهذا المقيد. أما إذا انعكس الأمر، كان المقيد سابق وجاء المطلق ماذا؟ متأخر، هم أيضا نقوم بهذا العمل أو لا نقوم؟ هاي اثنين. النقطة الثالثة التي هي جديرة بالبحث ولم يعرضوا لها، وهي أنه لا يهم أن يكون المقيد الذي يأتي بعد المطلق بسنة واحدة، بشهر واحد، أو يأتي ب250 سنة، يعني أن البعد الزماني أو قصر المدة الفاصلة بين المطلق والمقيد هذا لا عناية لأعلامنا بذلك. هسه هذه هي خصوصيات البحث الموجود بشكل عام، ده أنا أشير إليه، ولذا قلت أنه البحث بحث المطلق والمقيد لابد أن يقرأ من زوايا أخرى، لا فقط هاي الزوايا الموجودة أنه أساسا المطلق ما هو، هل الماهية لا بشرط القسمي، هل الماهية لا بشرط المقسمي، هل الماهية بشرط لا، هل الماهية، هذه الأبحاث التي أدخلوها جاءوا بها من الفلسفة إلى أين؟ إلى علم الأصول، ولا علاقة إخوان الأعزاء، مقدمة أقول بحسب الفتوى، لا علاقة لهذا البحث الفلسفي بعلم الأصول، لا من قريب ولا من بعيد. ليش؟ لماذا؟ باعتبار أن ذيك أقسام الماهيات الحقيقية والصلاة والصوم والحج وغيرها، هذه ماهيات حقيقية لو ماهيات اعتبارية بيد الشارع. من الواضح أصلا هذه وين تلك وين؟ إلا أنه يريد مولانا لا يستحدث اصطلاحا خاصا بهم، ما عندنا مشكلة. أما تلك الاصطلاحات من الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا والماهية لا بشرط ولا بشرط القسمي أو المقسمي أو الماهيات المهملة، هذه كلها أقسام الماهيات حقيقية. يعني الإنسان، السماء، الأرض، الملك، الجنة، هاي ماهيات حقيقية، يعني لها ما بإزاء خارجي، يعني بعبارة أخرى معقولات أولية لها ما بإزاء خارجي. أما صوم، صلاة، حج، زكاة وباقي العناوين التي جعلها الشارع، هذه ليست من الماهيات. ماذا؟ ليست من الماهيات. وهذا هو الذي أشرنا إليه، يتذكر الإخوة في الأبحاث السابقة قلنا تداخل الأبحاث الحقيقية مع الأبحاث ماذا؟ مع الأبحاث الاعتبارية، أحكام الماهيات الحقيقية وسريانها إلى الماهيات ماذا؟ الماهيات غير الحقيقية، الماهيات العقلائية، الماهيات المجعولة، الماهيات الشرعية، الحقائق الشرعية أو المتشرعية، عبر عنها ما تشاء. إلا قلت لكم أنه يقول لا، إحنا عندنا اصطلاحنا الخاص ولكن نريد نستفيد من ذكر الاصطلاحات، لا محذورة. أما أن تسري أحكام الماهيات الحقيقية إلى الماهيات غير الحقيقية، هذا من الواضح أنه خلط في المنهج المعرفي ولا ينبغي أن يكون كذلك، ولكنه حصل. أنتم إذا تذكرون الإخوة يقينا على ذكر أن عندما قرأوا أصول المظفر يمكن بقوا شهرين ثلاثة مولانا يبحثون في أقسام شنو الماهيات، تذكرون لعله من أوسع الأبحاث في أصول المظفر أقسام ماذا؟ أقسام الماهيات. وهذا تبعا لماذا؟ باعتبار المظفر تلميذ المحقق الأصفهاني، والمحقق الأصفهاني أساسا تكوينته تكوينة فلسفية، فلهذا ذيك الأبحاث اجتي إلى الطالب المسكين اللي بعد ما قاري من الأصول إلا معالم الأصول، أو أساسا داخل في الأصول مباشرة مع ماذا؟ أصول المظفر. والله يبقى أشهر وليالي هو لا يعلم ماذا يقول هؤلاء، حتى الأستاذ لا يعلم في الأعم الأغلب، لأن هؤلاء لا دارسين منطق بذاك المعنى، لا دارسين فلسفة بذاك المعنى. منطق اللي قاري مولانا فرق الجزء الأول والجزء الثاني من منطق المظفر، والجزء الثالث اللي هو البرهان وأقسام البرهان أساسا إلى ضرورة بالحوزة، لو ما إلى ضرورة بالحوزة ما إلى ضرورة. هل قدر قاري ويريد يدرس مولانا أصول المظفر اللي هي أبحاث فلسفية منطقية معمقة ولا علاقة، وطالب عادة في كذا مرحلة ما دارس أصلا فلسفة حتى يعرف هذه الاصطلاحات؟ ولذا عموما تجدون هذه المشاكل اللي عندنا في الحوزات أسباب هذا الخلط المنهجي، عدم الوضوح في الترتب الأبحاث. إلى أرجع إلى بحث. إذن إخواني الأعزاء، هذه القضايا قلت لكم أنه لا بد أن ينظر إلى بحث المطلق والمقيد من زاوية أخرى ومن طريقة وبحث آخر ومنهج معرفي آخر. هذا إن شاء الله تعالى إذا أعانونا الإخوة نخلي في الدرس أصول نبحث هذا البعد أو كلاهما لا أقل، نقول على مباني القوم هكذا يبحث، ولكن على هذه المباني ماذا؟ هكذا يبحث، أساسا لا علاقة لنا بهذه التفصيلات. على أي الأحوال، هذه من أهم مقومات عملية استنباط الحكم الشرعي عندنا، هي مسألة وجود المطلقات ووجود مقيدات لهذه المطلقات. ولذا في عبارة لسيد الإمام اللي أنا الكتاب ما كان عندي، أنا أنقلها من هذه الملزمة اللي هيئناها شيخ سعد، في صفحة 9 من هاي الملزمة اللي عندي ما عندي شغل، من كتاب الطهارة لسيد الإمام الجزء الأول صفحة 261 الأخوة اللي عندهم هذا الكتاب، يقول: وليعلم أن المطلقات على ضربين، المطلقات الملقات على أصحاب الكتب والأصول وهي كثيرة وعليها مدار الفقه. بس أكو فد نكتة في هذا الكلام، الآن مو بحثي في الأصول وإلا كان وقفت عندها حق والإنصاف، نكتة جديرة بالاهتمام. يقول المطلقات على قسمين، مطلقات صدرت من الأئمة لمن هم من أصحاب الأصول والكتب الأربع، أصول الأربعمائة، كلام السائل منه واحد من الأصول الأربعمائة وهي كثيرة، وثانيهما ما يلقى على غيرهم ممن كان محتاجا في مقام العمل. فالنكتة هو جديرة بالبحث، يقول أساسا من تجي أنت تشوف هذا الكلام مطلق لو لا، انظر السائل من هو، هل السائل من أصحاب الكتب والمصنفات الأربعمائة أو السائل إنسان عادي الآن يريد يعمل؟ إذا كان من الطبقة الأولى يمكن أن يفرض أنه ذكر له المطلق وبعدين يذكر له شنو، ولكن إذا كان من الطبقة الثانية فلو لم يذكر له المقيد يلزم أنه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه هذا يريد الآن يعمل. أنت تذكر للمطلق تقول له الآن انتظر إن شاء الله بعد 120 سنة يجيك شنو، هذا مو منطقي. هذا هسه من عندنا في علم الأصول في علم الفقه واقعا عندما يجي إلى المطلقات ينظر إلى الذي سأل والإمام، هذه هسه نكتة صحيحة لو مو صحيحة هذا في علم الأصول، لكن أريد أقول المبنى الذي يشير إليه، النكتة التي يشير إليها سيد الإمام. يقول وليعلم أن المطلقات على ضربين، أحدهما القسم الأول والثاني القسم الثاني. ثم يقول بخلاف الضرب الثاني، بخلاف الضرب الأول، يقول هناك المطلقات يمكن أن تأتي لها مقيدات، بخلاف الضرب الثاني فإنه لو تأخر المقيد يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإن إلقاء المطلقات والعمومات على أصحاب الكتب والأصول إلى ما شاء الله، بل أساس عماد وقوام فقهنا قائم على ماذا؟ على المطلقات والمقيدات، مع بيان مقيداتها ومخصصاتها منفصلة ببيان مستقل. هسه لماذا الشارع فعل ذلك؟ يقول لأغراض ومصالح، منها فتح باب الاجتهاد والدراسة حتى يعلمونا طريقة البحث استنباط. بس هذا قلت لكم هذه كلها فتاوى من السيد الإمام. ومنها وفيهما من البركات وتشييد مباني الدين إلى ما شاء الله، ففيها يكون تقييد المطلق وتخصيص العام رائجا وعليه بناء فقه الإسلام، مو فقط فقهنا، فقه الإسلام قائم على هذا الأصل، ورفع اليد عنه مستلزم لتأسيس فقه جديد كما لا يخفى على المتتبع. يعني إذا أردنا أن نرفع هذا العنصر من عملية الاستنباط، يعني وجود المطلقات والمقيدات بعد ذلك، وقعا لكتبنا فقها آخر وهو كذلك، يعني أن دور وجود المطلقات وورود المقيدات عليها بعد ذلك يمثل عنصرا وركنا أساسيا في عملية الاستنباط، وهذا مما لا يشك فيه أي ناظر في هذه الأبحاث الموجودة في الفقه والأصول. هسه بحثنا، التفتوا جيدا، أي كمقدمة كنا نريد ندخل إلى البحث. بحثنا نحن ماذا نقول؟ الجواب أو في مقام الجواب على هذا السؤال، نحن أيضا لا نناقش الكبرى، نقول لا إشكال ولا شبهة أن الشارع في عملية الاستنباط في مقام بيان أحكامه الشرعية استند إلى هذه الطريقة، يا طريقة أن يذكر المطلق ثم بعد ذلك يأتي لعله لقائل، طبعا من حقك يكون في علمك، من حقك غدا تيجي أنت تسوي فد عملية استنباط ولكنه مستدلها وتقيم الشواهد والقرائن، تقول أساسا لا، هذه لم تكن طريقة الشارع في مقام بيان الأحكام الشرعية. أبدا، من قال بأن الشارع استند إلى هذا الأسلوب؟ من أين جئتم به هذا؟ لا تتصورون أن هذه القضية مولانا من الآيات المنزلة اللي ما يمكن أبدا أبدا، وإنما هؤلاء رجعوا قالوا، وأهم دليلهم ما هذا يكون في علمكم، وأهم دليلهم ما هذا، وهو أنه الواقع العقلائي والسير العقلائية قائمة على هذا، أن المطلق يأتي وبعد ذلك يأتي المقيد، والشارع أمضى ماذا؟ هذه السيرة. ولذا إذا تذكرون نحن قلنا في مقدمة التفسير في اللباب، قلنا بأنه أساسا عندما نريد أن ندخل إلى القرآن أو إلى أي نص ديني، التفتوا، لابد أن نعرف أن المتكلم ما هو منهجه في بيان الحقائق. واقعا يستند إلى هذه الطريقة، يعني أن يذكر مطلقا في آية ويذكر مقيدها ماذا في آية أخرى، أن يذكر المطلق في صدر الإسلام في السنة الأولى من 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 البعثة ويذكر المقيد في السنة 20 من البعثة. هذه هل هي طريقة البيان القرآني؟ استند القرآن، اعتمد مثل هذا المنهج أو لم يعتمد؟ هل اعتمد القرآن على منهج أنه يريد أن يبين معارفه؟ استند على نفس القواعد الموجودة عند العرف لاقتناص الظهور من كلام متكلمين، أو له طريق آخر ماذا في اقتناص الظهور؟ ما هو هذا؟ لابد أن يتشخص. أنت من حقك أن تقول أنا انتهيت إلى نتيجة أن القرآن مثل ما أنا وأنت نتكلم وأنت تستفيد من ظهور كلامي، الله هم شنو هكذا تكلم والعرف ببابك، من حقك هذا، ولكن هذا لابد تستدل عليه، لأنه في قبالك أكو مناهج معرفية تفسيرية أخرى. يقول أبدا 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 القرآن لم يعتمد هذا الأسلوب في بيان مقاصده. ولذا عندنا صار تفسير القرآني بالقرآن. أبدا أنت مو من حقك أنه تستند شنو إلى المنهج المتعارض. هاي نظرية تفسير القرآن بالقرآن، ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول هذا المنهج الموجود غير المنهج القرآني. منهج القرآن يقول إذا تريد تفهم الكرسي عندي ارجع إلى ماذا؟ إلي أنا المتكلم، مو تروح تشوف ابن منظور الأفريقي شو يقول. تقول لي خو نزل بلسان عربي مبين، نعم يقول نزل بلسان عربي مبين في بيان المفهوم التصوري، مو في بيان المفهوم التصديقي ومصادق ذلك الحقيقة التصديقية. واي فرق بين أنه أكو عندك مفهوم تصوري وبين عندك شنو ها دلالة تصورية ودلالة تصديقية. القرآن نعم لم يتجاوز الدلالة ماذا التصورية بلسان عربي مبين، ولكن الدلالة التصديقية هكذا. هذا أول الكلام. مصاديق الدلالة التصديقية هكذا. هذا وين مولانا هذا الصوت؟ لا مصاديق الدلالة التصديقية، لأنه من مصاديقه المادي. عندما نقول كرسي، هذا كرسي، هذا مو كرسي، هذا ها كرسي، هذا بعد. عندما نقول عرش، اروح الى اللغه شو يقول لك المصداق؟ مو المفهوم، المصداق ما هذا؟ يقول عرش الملك، عرش. ولهذا بتجد المجسمه مولانا وجدوا شواهد وين في القران؟ المجسمه مولانا والله بالله ما جابوا لغه السنسكريت ابدا، قالوا القران يقول وسع كرسيه، وهذا من الكرسي. الم يعلم بان الله يرى؟ هو مصداق عندي وعندك شنو هو؟ وهاي نرى بعد. فالله هم عنده شنو؟ موسى هم ماتين قال أرنا الله جه، هم طلب من رؤية. تقول لا، هاي الرؤية القلبية بابا، والله هذا الظهور خلاف ظهور شنو الآية. يد الله، عمي وين يد؟ اشرح له مفهوم، روح انت واقرأ المصداق تج هاي اليد. أينما تولوا فثم يجهل، بل يداه مبسوطتان يأتي ربك غضب فرحة إلى آخر. نظرية المشبهة والمجسم من هنا جاءت بعد. إذن لابد أن نعرف أن المنهج الذي اعتمده أساسا الشارع، يعني النبي وأئمة أهل البيت في بيان الأحكام، ما هو المنهج؟ ولذا أنا مرارا ذكرت لكم ولعله من أفضل التعبيرات أن السيد الشهير قدس الله نفسه قال أن علم الأصول منطق علم الفقه. يعني شنو؟ يعني المنهج الذي يعتمد لفهم ماذا؟ لفهم استنباط الحكم الشرعي. هذا هو المنهج. لذا نحن من حيث الكبرى إخوان الأعزاء ما عندنا الشك أن الشارع اعتمد شنو؟ ها؟ على هالمرحلة. ها هسه في علم الأصول لنا بحث آخر. الآن نتكلم الآن مارد هاي الكبرى هذا الأصل المفروغ الآن أناقشه، هذا خلوه في محله. أنه اعتمد بيان المطلقات، اعتمد على طريقة بيان المطلق ثم بيان ماذا؟ إنما الكلام كل الكلام اللي عدنا مع الأعلام في هذه القضية، خلوا ذهنكم يمي. إذا أصل الكبرى إحنا ما عدنا بحث فيها الآن في هالمرحلة، بحثنا هذا وهو متى ينعقد الإطلاق في الكلام. ما أدري واضح ولا يعني هنقول هنا هذا مطلق بعد، هذا النص مطلق، ما هي الشروط التي لا بد من توفرها حتى نقول إذا صار النص مطلقا وليس النص مقيدا؟ يعني إثبات المقتضي، لأنه بعد ذلك إذا جاء المقيد يكون مانعا عن الإطلاق. إحنا الآن كلامنا في ماذا؟ في الحيثيات التي بها يتم اقتضاء الإطلاق. هذا اللي علماءنا في علم الأصول بحثوا عنه وعبروا عنه بماذا؟ ها؟ بمقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة التي ذكرها الأصوليون في كلماتهم هي لبيان الشروط التي لا بد من توفرها لإثبات اقتضاء الإطلاق في الكلام، وما لم تتوفر هذه الشروط ها بعد المقتضي موجود أو غير موجود؟ غير موجود. طب ما هي الشروط إخواني الأعزاء؟ خلوا ذهنكم يم. ما هي الشروط؟ ثلاث شروط ذكروا بنحو الإجمال فقط أشير إليه بنحو الإجمال. هذه الشروط الإخوة اللي يردون راجعوا وكل الأعلام بس يزود قيد ينقص قيد مو مهم. هذا هذه في تقريرات سيدنا الشهيد قدس الله نفسه وتقريرات السيد الهاشمي. هناك يقول في المجلد الثالث صفحة 417 يقول: وقد ذكر المحقق الخراساني في مقام بيان مقدمات الحكمة ثلاث مقدمات. طبعا سيد الخوئي أضاف إلها فد مقدمة بسبب أنه على مبناه بأنه أساسا هل يمكن بيان القيد أو لا يمكن، لأنه بعض الأحيان أساسا بيان القيد يمكن أو لا يمكن، ها على مبناه أن التقابل بين الإطلاق والتقييد كذا، في بعض الأحيان أن بيان القيد ماذا ممتنع عنده، ولذا اشترط قيدا آخر قال أن يكون بيان القيد معقولا. هذا أيضا مربوط بالبحث أنه علم حقيقي له علم شنو اعتباري، فإن كان حقيقيا لأنه يقول بأنه يمكنه لأنه دي يطبق قواعد الاستحالة والدور والتسلسل، فإن قلنا حقيقي بلي وإن قلنا اعتباري يقول هذا الشرط لا أنا حاجة. شوفوا تأثير سيال هذا الذي ذكرناه في أول البحث، يضيف مقدمة إضافية اللي أخوة إن شاء الله يراجعوا هناك في المحاضرة. هذا القيد الأول، وهو أن يكون المولى في مقام البيان لا في مقام الإهمال. بس افتح لي قوس، افتح لي قوس، وهنا الأعلام مولانا كلمة واحدة بشكل عام، بس ما أرد شيء مطلقات أضوج من هنا أنا في هالشكل، كلمة واحدة قالوا القرآن ليس في مقام البيان، فكل اللي ورد الآيات اللي ورد في بيان الأحكام في القرآن سووا لهم ولا بعد لا يمكن استفادة لا إطلاق منها ولا عموم منها ولا أبدا، إنما هي في بيان في مقام بيان أصل شنو تعبيرهم أصل التشريع، مو في مقام بيان الإطلاقات حتى أنت هي تتمسك بأقيم الصلاة. هذا فبحث، ولذا تجدون بأنه في عملية الاستدلال عموما أنتوا المطلقات إلا في جملة من الأحيان، وسيد الشهيد تنظرون إليه يقول عندنا العموم الفوقاني اللي هو شنو اللي هي الآيات القرآنية. ما أريد أشوش على ذهن الأخوة، هسه خلينا في بحث. المقدمة الأولى أن يكون المولى في مقام البيان. يعني شنو في مقام البيان؟ يعني ده يتكلم عن في مقام البيان عن تلك الحيثية التي يريد أن يبينها، لأنه قد يتكلم عن شيء وذلك الشيء بحيثيات متعددة، فالمولى لابد أن يكون في مقام البيان. طبعا يقولون لا يمكن أن يكون في مقام البيان من جميع الحيثيات، لابد أن نروح نحرز أنه من أي حيثية يتكلم المولى. هذه مقدمة. المقدمة الثانية إخواني وهي الواردة في صفحة 418، المقدمة الثانية وهي ألا ينصب قرينة على التقييد. هسه الخراساني يقول لا ينصب قرينة متصلة على التقييد، النائيني يقول لا، أعم من أن تكون متصلة وأن تكون ماذا؟ منفصلة. هسه هاي المنفصلة هماتي أنا بعد 6 شهور، بعد ساعة، بعد 6 سنوات، بعد 60 سنة، بعد 120 سنة، أكو فرق لو ما أكو فرق؟ لا لا يفرق. قصر الزمان وطوله أي لا يؤثر على المقام. المقدمة الثالثة إخواني الأعزاء ألا يكون بين الأفراد متيقن في مقام ماذا؟ التخاطب. هذه المقدمات الثلاث. فإذا لم يكن هناك شنو؟ كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة. يا قرينة هنا مقصوده قرينة اللفظية يوجد، لم يذكر بأنه أريد كذا مع شنو؟ أكرم العالم العادل. قال ماذا؟ قال أكرم العالم. قيد كلامه أو لم يقيد؟ لم يقيد كلامه بأي قيد. هسه تعلمون في علم الأصول أغايون كلهم قالوا بأنه أساسا هل وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن الإطلاق أو لا يمنع عن الإطلاق؟ قالوا لا يمنع عن الإطلاق. هل الانصراف إلى بعض الأفراد يمنع عن الإطلاق أو لا يمنع عن الإطلاق؟ قالوا لا يمنع عن الإطلاق. لذا عند بحث في صفحة 424 بحث مفصل أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بانعقاد الإطلاق، إلى أن يأتي في صفحة 431 يقول وأن الانصراف أيضا لا يمنع من الإطلاق. هسه الأغايون هنا دخلوا في بحث مفصل أن هذا الانصراف قد يكون سببه التشكيك، ودخلوا في بحث التشكيك الفلسفي هنا، فبحث بأنه بعض الأفراد قد تكون أوضح مصداقا وبعض الأفراد قد تكون ماذا؟ أخفى مصداقا. هذا ما ذكره الأعلم بنحو الإجمال، تفصيله بعد يراجعه الإخوة. سؤال، هل يوجد في كلمات هؤلاء جميعا ارجعوا إليها أنه ننظر إلى الظروف الموضوعية التي صدر فيها هذا الكلام أو لا يوجد؟ يعني أنه المتكلم عندما أنا أقرأ هذا الكلام، هذا المقطع، هذا اللفظ الصادر من الإمام، هل علي أن أذهب إلى الشروط والظروف الموضوعية والاجتماعية والسياسية التي صدر فيها هذا النص؟ هل له مدخلية أو ليس لذلك مدخلية في فهم هذا النص الصادر؟ أي منهما؟ وهنا أقول لكم بشكل واضح وبضرس قاطع أن منهج الاستدلالي القائم في حوزاتنا بشكل عام تجريد النصوص عن الظروف التي صدر فيها ماذا؟ صدر فيها النص. أبدا لا علاقة لك. ولذا أساسا أنت لا تنظر، إذا تتذكر في المقدمة قلت لا ينظر أن المتكلم كان في عصر في سنة 20 من الهجرة أو كان في سنة 220 ماذا؟ من الهجرة أبدا، يقول لا علاقة لي أصلا، أنا علي ماذا؟ عندما قال الشارع، لأنه بعد ذلك نريد نطبق، قال الشارع أجر المغنية سحت، أنا لا علاقة لي أن هذا النص في أي ظروف صدر، أنا أذهب إلى معنى الغناء وين؟ في كتب اللغة. ولم يقل المغنية المحرم، قال مغني. هسه تريد تغني مولانا باللهو والطرب، لو تريد تغني شنو؟ ها؟ بآيات قرآنية، لأنه غناء له مو غناء. فلهذا أنت بعض الأحيان تسمع بعض الذين يقرؤون أو يرثون أو ينشدون، تقول والله هذه مالة فلان، هذا اللحن لحن منه، لحن فلان. حيف هذا يسجل ولا كان قلت لكم، يقولون والله هذا مالة فلان ولا أنا هاي مالة فلان. ويقول لا علاقة لي، هذا كان آيات كانت مراثي كانت. ولذا تذكرون أن السيد الإمام ماذا قال؟ قال يقع التعارض بنحو العموم من وجه بين الأدلة الدالة على حرمة الغناء وبين الأدلة الدالة على استحباب ماذا؟ قراءة القرآن والمراثي. لماذا؟ لأنه فرض أن الأدلة الدالة على حرمة الغناء ما هي؟ شنو؟ مطلقة. هذا الإطلاق منين أخذه؟ أخذه من كتب اللغة، لأنه الآية الرواية قالت أجر المغنية ماذا؟ سحت. المغنية عملها ماذا؟ عملها حرام. المنهج القائم عندنا إخواني الأعزاء الآن، ولذا هذا المعنى الإخوة أنا ذكرته في مقدمة لا ضرر لا أقل قبل 10 سنوات، يعني بحسب الكتابة، ها ولا مو شيء آخر، بحسب الكتابة هنا اللي موجودة عندي. هذا ولعل صفحة 58 من المقدمة، مقدمة لا ضرر، ولعل واحدة من أهم تلك المسلمات هو تجريد النصوص الواردة عن الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعلاقات التي كانت تحكم الناس في ذلك الزمان، وفهمها بمعزل عن تلك الشروط التي صدر النص فيها. ولعل هذا التجريد للنص وعزله عن العوامل التي قد تكون دخيلة في فهمه يمكن أن يعد من أهم المسلمات والأطر الفقهية اللي عبرنا عنها أنه من يخرج عنها يلزم تأسيس فقه جديد، التي لم يقع فيها كلام عند أحد من علمائنا المتقدمين والمتأخرين، بل كان هناك اتفاق قطعي من جميع فقهاء الطائفة على اختلاف مشاربهم ومبانيهم الأصولية والفقهية على أن الأصل في هذه النصوص عدم مدخلية تلك الشروط الزمانية والمكانية. والشاهد على هذه المقولة أننا لا نجد فقيها حاول أن يفهم النصوص الواردة عن الرسول والأئمة من خلال الأوضاع الاجتماعية والشرائط الاقتصادية، ولهذا لا يدخل أي فقيه في حسابه أثر الزمان والمكان في فهم النص الشرعي، وعلى أساسه يرى أنه مطلق أو ماذا؟ أو ليس بمطلق. إذن احنا ادعاؤنا أن هذه الظروف مو مقيدة أساسا، هذه الظروف لا تعطي مجالا أن ينعقد شنو؟ ها مو أنه مطلق، ولكن الظروف شنو؟ قيدته. المقتضي لا يتم. إذا أنت فهمت النص أجر المغنية سحت، قلت أن الإمام ده ينظر إلى واقع اجتماعي معين، ده ينظر إلى ماذا؟ ها؟ إلى هذه المغنيات التي كانت في زمن فلان وفلان، إذن بعد يوجد إطلاق لكل مغنية ما صدق مغنية لغة أو لا يوجد إطلاق؟ مو لا يوجد إطلاق يعني وجود مانع بعد تمامية الإطلاق، بل عدم وجود مقتض ماذا؟ لتمامية الإطلاق. إذن احنا في مبانينا في المطلق والمقيد ايضا نلتزم، ولكنه واحدا من اهم شروط مقدمات الحكمة شنو؟ ها؟ شنو؟ الظروف. الظروف. وهذا الذي اشار اليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بالامس، تذكروا الاخوة، سيد الشهيد بالامس عبارته ماذا كانت؟ اعيدها مرة اخرى في صفحة 412 من اقتصادنا، هذه عبارته بشكل واضح وصريح. ما هي عبارته؟ قال: فمن الخطأ أن نعزل السلوك، لأنه كان يتكلم في التقرير، الآن أنا أريد أقول من الخطأ أن نعزل ماذا؟ النص، النص المعاصر لعهده، ونعمم حكم ذلك بدون مبرر لكل سلوك، وإن اختلف في الخصائص التي قد يختلف الحكم بسببها، بل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار جميع الحالات الفردية والأوضاع الاجتماعية. ولذا أنا هنا في بحثي قلت مع لا أجازف إذا قلت أن السيد الشهيد مع كل ما أكنه له من احترام وتجديد في المباني الأصولية والفقهية والتفاته في كتاب اقتصادنا إلى هذه النكات، ولكن الفقه الذي كتبه كتبه على أساس ماذا؟ ها؟ نفس المنهج المتعارف، لم يخرج عن إطاره. هذه عباراتي بذاك اليوم كتبتها، وقلت ولعل ولكن مع ذلك بقيت محكومة بنفس الأطر والمسلمات الفقهية الموروثة، ولم تستطع تجاوز أو تطوير تلك الأسس، وهذا ما نجده واضحا في الأبحاث الفقهية الاستدلالية التي أدلى بها شهيدنا، مع أنه كما هو واضح من الدراسات الفكرية العميقة التي قدمها في هذا المجال وخصوصا في كتاب اقتصادنا، كان ملتفتا جيدا إلى هذه الحيثية في عملية الاستنباط، ولكنه عمل عليها أو لم يعمل عليها. بس أنا لا أعلم واقعا ظروف الوضع العلمي في الحوزة ما كان يسمح له ذلك، أو هو أساسا قناعات الداخلية كانت مانعة، لأنكم تذكرون فيما سبق قال العامل الوجداني يمنع ماذا؟ ها؟ عندنا وقت مولانا؟ العامل الوجداني في كثير من الأحيان يمنع من العمل بمقتضى القواعد التي يصل إليها. لذا أنا قلت لأن هذه الحالة توجد عند الفقيه قناعات وجدانية لا يمكنه بأي نحو تجاوزها عمليا، وإن نظر إليها ماذا؟ بس قد أنا همتي أنا غدا مولانا هم أبتلي ماذا؟ بنفسي هذا. إذن أين تظهر ثمرة ذلك إخوان؟ لأن الوقت شغل عندنا وقت. زين، أين تظهر ثمرة ذلك إخوان؟ التفتوا لي جيدا في جملة واحدة أيضا أشرت إليه. ومن هنا نجدهم يوقعون المعارضة على المنهج القديم بين نص صدر في القرن الأول في سنة 50 من الهجرة مع نص آخر صدر في القرن الثالث. هذا خلفية الأصل الموضوع اللي دي يقوم عليه شنو؟ أنه عزل عن ظروفي، هذا وذاك يتعارضان. ولهذا ندخل في باب التعارض مولانا من غير نظر إلى الظروف الموضوعية التي صدر فيها النص الأول والنص الثالث، ويقطعون النظر عن التطور الهائل الذي حصل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلاقات التي كانت تربط بعضهم ببعض، إضافة إلى التطور الفكري. أما عندما نأتي إلى نظريتنا وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم مدخلية تلك الظروف على مبانيهم، وكان ينبغي بدل أن يوقع التعارض بناء على نظرية شنو؟ ها؟ الزمان والمكان، أن نرجع إلى الظروف الزمانية والمكانية التي صدر النص فيها، وحينئذ لو ثبتت وحدة الظروف والشروط لوقع ماذا؟ أما إذا اختلفت الظروف، يعني اختلف شنو؟ قولوا معي، اختلف شنو؟ اختلف الموضوع يعني. ومع اختلاف الموضوع إذا واحد مسافر نقول له صلي قصر، والآخر محاضر نصلي تمام، نقعد تعارض بيناتهم عجيب، يوجد تعارض، نقول لا لا تعارض، لأنه القصر لموضوع هو منه المسافر، والتمام لموضوع هو ماذا لحاضر. ولذا الإخوة الذين كانوا معنا في بحث الزكاة وجدوا بأنه نحن قلنا بأن التي حصرتها في 9 واللي قالت في شيء آخر لا يوجد تعارض بينها، فلا نحتاج إلى الحمل على الاستحباب وحمل على التقية، لأنه فرضوا ماذا؟ فرضوا وحدة الظروف، مع أن النصوص ليست كذلك، ليست ظروفها واحدة. ما أدري واضح هذا المعنى اللي دا أقوله من الناحية المنهجية في عملية الاستنباط. هسه الآن إن شاء الله تعالى في البحث القادم، يعني الأسبوع القادم سأقف عند بحث الغناء نموذجا بنحو الإجمال، ها ولا ما نريد ندخل في بحث الغناء مولان، حتى تعرفوا أن الظروف التي صدر فيها النص هل كان يؤثر على فهم النص الشرعي الوارد، أو أن الظروف ماذا لا مدخلية لها في ذلك. والحمد لله رب العالمين.